بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى ما يتعلق بأحكام التشهد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. سبق الكلام على هذا، وأنه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو وإن كان معلولا كما ذكر الشيخ في الأصل إلا أن معناه صحيح. قال: وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله. وسبق الكلام على هذا، وأنه لا يشرع للمصلي أن يبدأ عند التشهد لا بالاستعاذة ولا بالبسملة ولا بشيء آخر، وإنما يبدأ بالتحيات لله. قال: وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو. إذا نسي التشهد الأوسط، ما يسمى بالتشهد الأوسط، إذا نسيه النبي عليه الصلاة والسلام يسجد للسهو. وقد سبق الكلام على هذا، وأنه جاء من حديث عبد الله بن محينة، وجاء عن غيره. حديث عبد الله بن محينة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال: وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إلى آخر، يعني إلى آخر التشهد. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. وهذا يدل على وجوب التشهد، قوله: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. وهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود عند النسائي وأحمد وغيرهما. قال ابن مسعود: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث، إلى آخره. يقول الشيخ: ظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ولو كان لا يليه السلام، وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى. يعني ذهب ابن حزم رحمه الله إلى مقتضى ظاهر الحديث، وأنه يشرع له أن يدعو حتى ولو كان في التشهد الأوسط بعد أن ينتهي منه. نعم. قال: وفي لفظ: قولوا في كل جلسة أو جلسة التحيات، إلى آخره. هذا عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود. وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا، أمره بالتشهد، وهذا يدل على وجوبه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا يدل على أنه لا بد من تعلم التشهد، والمصلي إذا صلى يحتاج إلى أن يأتي بالتشهد، وعلى ذلك فلا بد من أن يحفظه. و ينبغي أن يعلم صغار التشهد ويحفظون التشهد فلا تصح صلاتهم إلا به. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، والسنة إخفاؤه. السنة إخفاؤه بمعنى أنه لا يجهر بالتشهد. بعض المصلين إذا جلس تجد أنه يقرأ التشهد بصوت عالي ويشوش على من بجواره، وربما شوش على الإمام، وأنت ترى أن السنة إخفاء التشهد. وهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود من قوله قال: من السنة أن يخفى التشهد، عند أبي داود والترمذي. من السنة أن يخفى التشهد. وإذا قال الصحابي من السنة فماذا يعني به؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين، يعني التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وكراهة الجهر بهما. احتجوا له بحديث ابن مسعود هذا. نعم، رفع الصوت بالتشهد يحصل كثيرا عند الموسوسين، بعضهم عنده وساوس فيشك هل قرأ أم لم يقرأ، حتى إنه ربما يجلس للتشهد ويرفع صوته: تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، وهذا خطأ خلاف السنة. قال رحمه الله: صيغ التشهد. وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد، وردت عن عدد من الصحابة. الأول قال: تشهد ابن مسعود، وهذا من أصح، بل يقول الشيخ رحمه الله هنا وهو أصح التشهدات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين. تشهد عبد الله بن مسعود أصح التشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين. قال الإمام الترمذي: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وقال البزار لما سئل عن أصح حديث بالتشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف 20 طريقا، ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا. طيب، واضح هذا أن أصح حديث التشهد وحديث عبد الله ابن مسعود، ولا خلاف بين الحديث في ذلك. وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وغيرهما. قال: تشهد ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. نعم، هذا يدل على حفظ عبد الله بن مسعود لهذه الصيغة، لأن هذه الهيئة من التعليم تشد انتباه الطالب. يقول: علمني التشهد وكفي بين كفيه، ولهذا ترجم عليه الإمام البخاري، بوب عليه باب الأخذ باليدين، وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. والأخذ باليد هو مبالغة المصافحة. طيب، قال: كما يعلمني السورة من القرآن. قال في المرقاة: فيه دلالة على اهتمامه وإشارة إلى وجوده. يعني قوله كما يعلمني السورة من القرآن فيه دلالة على اهتمامه، وهكذا أيضا إشارة إلى وجوبه، لأنه اهتم بتعليمه كما يهتم بتعليم السورة من القرآن. قال: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإنه إذا قال ذلك، يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني يكون قد سلم على كل عبد صالح من عباد الله الصالحين في السماء وفي الأرض. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد عبد الله ابن مسعود. وهذه الكلمات كلمات عظيمات. قوله التحيات لله، تحيات جمع تحية، قيل أراد بها السلام، يعني كما يقال حياك الله، أي سلم الله عليك. وقيل التحية بمعنى الملك، وقيل التحية بمعنى البقاء، أقوال ذكرها الشيخ في شرح هذه الكلمة. يقول هنا: وإنما جمع التحية، يعني لماذا لم يقل التحية، قال التحيات، أتى بها بصيغة الجمع. قال: وإنما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أنعم صباحا، ولبعضهم أسلم كثيرا، ولبعضهم عش ألف سنة. قال: فقيل للمسلمين قولوا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله، يعني جميع الألفاظ ليست خاصة بلفظ دون لفظ، كل التحيات التي يحيى بها وكل الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله سبحانه وتعالى. ذكر هذا في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله تعالى. إذن خلاصة: تحيات جمع تحية، والمقصود بالتحيات أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء لله سبحانه وتعالى. وقوله والصلوات، الصلاة كما تعلمون في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، بمعنى أدع لهم. والمراد بها هاهنا الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، هو مستحقها لا تليق بأحد سواه، أيضا من النهاية في غريب الحديث. وهناك أقوال أخرى يقول الشيخ من يعني تراجع في فتح الباري ومرقات المفاتيح وغيرها من الكتب. إذن المقصود بها الأدعية التي يراد بها تعظيم الله سبحانه وتعالى، هو مستحقها. وقوله والطيبات، قال أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، كل الكلام الطيب وكل ما حسن أن يثنى به على الله سبحانه، كل ما كان فيه ثناء حسن على الله تبارك وتعالى دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. طيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم، يعني يشمل هذا كله، يشمل هذه الأمور كلها، يشمل ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، ويشمل ذكر الله من الطيبات. يصعد الكلم الطيب ويشمل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء ويشمل الأعمال الصالحة كلها لله. قال ابن دقيق العيد: ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى. وقوله السلام عليك أيها النبي، قال الشيخ: قيل معناه التعويذ بالله بالتحصين به، فإن السلام اسم له سبحانه تقديره الله عليك حفيظ وكفيل. السلام عليك أي هو حفيظ عليك وكفيل عليك، كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف، وهذا رجحه في الصفة المختصة المطبوع. وقيل معناه السلام والنجاة لكم، ويكون مصدرا كاللذاذة واللذاذ كما قال الله تعالى: فالسلام لك من أصحاب اليمين. الأول أولى التعويذ بالله والتحصين به، تقدير الكلام السلام عليك أيها النبي أي الله عليك حفيظ وكفيل، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى. وهنا فائدة نقلها الشيخ عن النووي في شرح مسلم، يقول: واعلم أنه يجوز فيه حذف الألف واللام، يعني يجوز أن يقال السلام عليك أيها النبي، ويجوز أن يقال سلام عليك أيها النبي. واعلم أنه يجوز فيه حذف الألف واللام، فيقال سلام عليك أيها النبي وسلام علينا، يعني السلام علينا وعلى عباد الله، ولا خلاف في جواز الأمرين هنا يعني بالإجماع، ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات الصحيحين. واضح هذا؟ يجوز أن يقال السلام عليك ويجوز سلام عليك، والأفضل أن يؤتى بالألف واللام، هذا حاصل كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والبركات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، واضح، ورحمة الله وبركاته يقول هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام. البركة يعرف أهل العلم بأنها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وبعضهم يقول الزيادة في الخير، كل هذا قريب. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصالحين جمع صالح. يقول الشيخ: والأشهر في تفسير الصالح، يعني من هو الصالح، من هو العبد الصالح، أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، هذا هو العبد الصالح، القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده. من قام بحقوق الله عز وجل وحقوق عباد الله هذا عبد صالح ورجل صالح. وتتفاوت درجاته، يتفاوت الصالحون في الصلاح على قدر قيامهم بحقوق الله وحقوق عباده وعلى قدر تمسكهم، هم درجات، هم درجات عند الله. والذي ليس من الصالحين لا ينال هذا السلام، ولهذا قال بعض أهل العلم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. قال: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يكون قد سلم على كل عباد الله الصالحين، من كان منهم في السماء ومن كان منهم في الأرض. قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الذين فسروا لا إله إلا الله بلا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، هل هذا تفسير صحيح لكلمة التوحيد؟ لماذا؟ نعم فسروها بتوحيد الربوبية، لكن لماذا ليس هذا التفسير صحيحا؟ لأن هذا الأمر لم ينفع المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لو كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لا خالق إلا الله ما سيستكبرون، لأن الله عز وجل يقول الإنسان من خلقه لا يقولون الله، المشركون معترفون أن الذي خلقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فهم معترفون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض، ولكنهم عبدوا تلك الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ليقربونا إلى الله. ولو كان معنا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رب إلا الله ما سيخالفون، قولوا نحن نعترف أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، إنما نحن نعبد أصنام تقربنا إلى الله. فلماذا أنكروها واستكبروا عنها؟ لأنهم علموا أن معناها لا معبود بحق، أي لا يستحق العبادة بحق إلا الله. نعم، ولهذا لما دعوا إليها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني جعل هؤلاء كلهم المعبودات جعلها معبودا واحدا، واستكبروا عن ذلك وأبوا أن ينقادوا له. فلا تغتر ببعض أو بأولئك الذين يعني ماذا يفسرون لا إله إلا الله بهذا التفسير على كثرتهم، حتى في بعض كتب المناهج المدرسية يوجد هذا التفسير، هو تفسير خاطئ، تفسير خاطئ مأخوذ من كتاب توحيد الخالق وعليه مؤاخذات، كتاب توحيد الخالق وصاحبه عليهما مؤاخذات، وهو في الأصل مأخوذ عن أهل الكلام، مأخوذ عن أهل الكلام يعني عن الفلاسفة، أهل الكلام عندهم لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله، وهذا باطل. وبعض هؤلاء الذين تأثروا بهم من المسلمين يعني درجت عليه مثل هذه التعاريف، مع أنه لو مات وهو يقول لا رب إلا الله لا خالق إلا الله ويصرف العبادة لغير الله ما ينفع ذلك، ما ينفعه ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هاتان الشهادتان لا يدخل الشخص في الإسلام إلا بهما، أول ركن من أركان هذا الدين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، فهذا هو التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، وفي الجمع له بين هذين الوصفين عبده ورسوله رد على من يغلو فيه عليه الصلاة والسلام ويرفعه فوق منزلته، وعلى من يتنقص عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله. هذا فيه رد على صوفية الرافضة الذين رفعوه إلى مرتبة الإلهية، حتى إن بعضهم يدعوه من دون الله، وسمع منهم من يقول يا رسول الله اغفر لي، وهذا لا يجوز، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام الغلو فيه والإطراء، لما جاء إليه أولئك القوم قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلوا فيا كما أطرت النصارى ابن مريم، غلوا فيه حتى قالوا المسيح ابن الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وصفه الله بالعبودية في أشرف مقاماته وأرفع مقاماته، في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا في مقام الوحي وهو من أرفع المقامات، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام التحدي، تحدي الكفار، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام العبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقوله ورسوله فيه رد على الذين يتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام من الفلاسفة وغيرهم، الذين يقولون هو عبارة عن إنسان عبقري أو نحو ذلك. نعم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهادتان متلازمتان، من شهد أن لا إله إلا الله يلزمه أن يشهد أن محمدا رسول الله، وهكذا العكس بالعكس. ولا يكفي الإتيان بواحدة منهما دون الأخرى. نعم، أيضا قوله عليه الصلاة والسلام، قوله في التشهد عبده ورسوله، ينبه أيضا على غلو من غلا فيه من الصوفية، ومن أشهر ذلك تلك القصيدة المشهورة المنسوبة إلى أو التي قالها البوصيري المسمى بالبردة، وهي ثابتة عنه، ليست مجرد نسبة فقط. قال فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فقل يا زلة القدم، غير ذلك من الأبيات التي فيها غلو. إذا كان من جوده الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم، قال بعض أهل العلم ماذا أبقى هذا الشاعر لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الغلو في تلك الأبيات التي تقال في بعض الموالد، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، من الذي يسامح ويغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا باب واسع، إنما ذكر عندنا في هذا الموضع لمناسبة قوله وأن محمدا عبده ورسوله، كلام طيب للشيخ الألباني حول الشهادتين، يراجع من أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو بين ظهرانينا، يعني كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم أي لا يزال حيا، لا يزال حيا. قال أصله ظهرنا أي كائن بيننا. فلما قبض قلنا السلام على النبي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي. وهذا الكلام قد قال جمع من أهل العلم إنه اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، إنه اجتهاد من عبد الله بن مسعود، وإلا فتشهدات الأخرى تشهد عمر وغيره فيها السلام عليك أيها النبي، مع أن عمر علمهم التشهد على المنبر، مع ذلك قال السلام عليك أيها النبي. قالوا هذا يدل على أن ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود يعتبر اجتهادا. هنا كلام طيب في هذه المسألة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول مسألة فلما قبض قلنا السلام على النبي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهاداته التي خالفه فيها من هو أعلم منه، عمر بن الخطاب. لا شك أن عمر أعلم من ابن مسعود، فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وقاله عمر بمحضر الصحابة وأقروه على ذلك. واضح، يعني لو كان هذا صادر عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام لا علمه غير مسعود من الصحابة، ولهذا لما علمهم عمر على المنبر وقرأ عليهم السلام عليك أيها النبي ما أحد أنكر عليه من الصحابة، ولا قال له أحد من الصحابة هذه منسوخة إننا أمرنا أن نقول السلام على النبي، لا. هذا يدل على أن هذا مجرد اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الشيخ ابن عثيمين: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أمته حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ. يعني يقول اللفظ الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود وكفه بين كفيه السلام عليك أيها النبي، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن وهو يعلم أنه سيموت، لأن الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل لهم بعد موته قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها. ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود، بل يقال السلام عليك أيها النبي. ومن أخذ بقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كشيخ الألباني رحمه الله وغيره وغيره لا إنكار عليه، لكن الأقرب هو الصيغة التي علمه النبي عليه الصلاة والسلام إياه، والتي أيضا قالها عمر على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وفيها السلام عليك أيها النبي. وما أخذ بعض أهل العلم في هذا الجانب يقولون السلام عليك بكاف الخطاب كان والنبي عليه الصلاة والسلام حي، أما وقد مات عليه الصلاة والسلام فيقال السلام على النبي، لكن نقول الاقتصار على اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى، الاقتصار على اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه لابن مسعود وكفه بين كفيه مع قوله كما يعلمنا السورة من القرآن، معلوم أن السورة من القرآن تتعلم بلفظها ولا يغير منها، هذا أولى. قال: وكانوا قبل ذلك قبل أن يفرض التشهد قبل أن يفرض التشهد يقولون السلام على الله قبل عباده، السلام علينا من ربنا، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، يعنون الملائكة. فلما انصره النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقبل علينا بوجهه فقال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله والسلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، فذكره إلى آخره. وقال بعد قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا قطعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويستفاد من هذا أنهم قبل فرضية التشهد كانوا يأتون بهذه الصيغة: السلام على الله قبل عباد، السلام علينا من ربنا، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصيغة وأمرهم بصيغة التشهد المعروفة، ومنها صيغة تشهد عبد الله بن مسعود الذي قرأناه، وسيأتي إن شاء الله معنا تشهد عبد الله بن عباس، هكذا تشهد عمر، تأتي إن شاء الله كل هذه التشهدات. تحفظ هذه الصيغة إن شاء الله بهذه الألفاظ، فإنها أصح صيغة للتشهد. من لم يكن قد حفظها أو حفظ غيرها من الصيغ يحرص على أن يحفظ هذه الصيغة أيضا.